الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. ساق الحافظ رحمه الله تعالى حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه في باب الآنية لبيان حكم آنية الكفار. قوله عن أبي ثعلبة الخشني: جرثوم ابن ناشب اشتهر بكنيته وفي اسمه خلاف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهكذا سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال والقائل أبو ثعلبة: قلت يا رسول الله. هذا فيه أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنا بأرض قوم أهل كتاب. قوله إنا أي هو وقبيلته بأرض بالشام، قوم والقوم الجماعات من الناس من الرجال، أهل كتاب بيان لمن هم في تلك البلاد، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. أفنأكل، وللاستفهام وللاستعلام، والأكل معروف، في آنيتهم، آنية أهل الكتاب، أوعيتهم. وموجب سؤاله عن ذلك أن أهل الكتاب لا يتوقون النجاسة، ولأنهم كفار، ومن كان بجوار الكفار قد يحتاج إلى شيء من أوانيهم. أفنأكل في آنيتهم؟ قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: لا تأكلوا فيها، فلا ناهية، والأصل في النهي أنه للتحريم. تأكلوا الخطاب لعموم المؤمنين بهذا النهي، فيها أي في آنية أهل الكتاب والمشركون من باب أولى. إلا، وهذا استثناء، الاستثناء معيار العموم، ألا تجدوا، هذا بيان للشرط الأول، ألا تجدوا معاشر المسلمين غيرها من الأواني، وأنتم بحاجة إلى هذه الآنية لمأكل أو غيره، فاغسلوها، هذا الشرط الثاني. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل هذه الآنية، آنية الكفار، وكلوا فيها، والأمر في قوله وكلوا للإباحة، فيها أي في هذه الآنية، آنية أهل الكتاب. فأبو ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه وأرضاه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: إن في أرض الشام وفيها أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها. هذا هو الأصل، المجانبة والمباعدة، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فذكر شرطين: الأول في قوله إلا أن لا تجدوا غيرها، والثاني فاغسلوها وكلوا فيها. اعلم أن آنية الكفار تنقسم إلى آنية جديدة، وهذه طاهرة بالإجماع، أي لم يستخدموها، جديدة ومستعملة، وهذه المستعملة بارك الله فيكم لها حالات. واعلم أن الخلاف في ذلك كله قبل الغسل وعدم تحقق النجاسة، أما بعد غسلها فلا خلاف في طهارتها وجواز استعمالها للحاجة، ومع تحقق نجاستها فلا خلاف في المنع. وإنما الخلاف الذي سيأتي معنا بيانه في حكم آنية الكفار قبل الغسل وعدم تحقق النجاسة، فإذا تحققنا الطهارة فهي طاهرة، وإذا تحققنا النجاسة فهي نجسة. فإذا لم تغسل ولم نتحقق من نجاستها فما حكم استعمال هذه الآنية آنيات الكفار؟ واعلم أن قولنا الكفار يشمل كل كافر أصليا كان كاليهود والنصارى أو مرتدا كمن يسب الله ويستهزئ بدينه. وهذه المسألة حكم آنية الكفار هي فرع عن أصل، والأصل هي نجاسة الكافر، هل هو نجس باعتبار ذاته وعينه أم باعتبار اعتقاده ومنهجه؟ هذه المسألة تقدمت معنا. وهكذا لأنهم لا يتوقون النجاسة فقد يأكلون في آنيتهم ويشربون ما كان نجسا. قال الصنعاني: وهل هو لنجاسة رطوبتهم أو لجواز أكلهم فيها الخنزير وشرب الخمر أو للكره؟ هذه هي المسائل مهمة جدا ليفهم طالب علم الفقه موجب اختلاف العلماء، لماذا اختلفوا في هذه المسألة وغيرها. إذن مسألتنا في حديث أبي ثعلبة حكم آنية الكفار، طاهرة نجسة يستعملها المسلم أو لا يستعملها، هذه المسألة على ما تقدم تفصيله من تحقق النجاسة أو تحقق الطهارة فالأمر ظاهر. ومسألتنا والخلاف في آنية الكفار قبل غسلها وعدم تحقق النجاسة، اختلف أهل العلم في ذلك على قولين اثنين. القول الأول أن آنية الكفار نجسة، وبه قال أحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهويه، واستدلوا بقوله تعالى: إنما المشركون نجس، قالوا كذلك آنيتهم لأنهم يباشرونها أكلا أو شربا. ورد بأن معنى قوله نجس النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك والكفر، وإلا فالكافر حيا أو ميتا فبدنه طاهر، وهذه مسألة تقدمت معنا. فلا يلزم مثلا من صافح كافرا أن يغسل يده. استدل الإمام أحمد وأصحابه بحديث الباب، حديث أبي ثعلبة الخشني، بقوله: فاغسلوها، قالوا الأمر للوجوب، وجه ذلك أنها نجسة وإزالة النجاسة واجبة. قال الشوكاني: وجه الدلالة أنه لم يأذن بالأكل فيها إلا بعد غسلها. قال: ورد بأن الغسل لو كان لأجل النجاسة لم يجعله مشروطا بعد الوجدان لغيرها، إذ الإناء النجس لا فرق بينه وبين ما لم يتنجس بعد إزالة النجاسة، فليس ذلك إلا للاستقذار. هذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني أنها طاهرة، وهذا هو مذهب الجماهير من السلف، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة. قال النووي: هو مذهبنا ومذهب الجمهور من السلف. ورجح هذا القول جمع من علمائنا المتقدمين والمتأخرين، وهذا القول هو الصواب لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ومعلوم أن طعامهم يطبخونه في آنيتهم ويقدمونه في هذه الآنية، فيباشرون هذا الطعام بأيديهم وفي أوانيهم، ولو كانت نجسة لما أبيح لنا طعام. نعم. واستدلوا أيضا بحديث عمران بن حسين أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مما زادت امرأة مشركة، ففيه دليل على طهارة أنية المشركين، لأن هذه هي القرب مأخوذة من ذبائح المشركين، وذبائح المشركين ميتة، فهي نجسة لكنها طهرت بالدباغ، فهم يستخدمونها لشربهم وغير ذلك. وهكذا الأدلة التي تقدمت في مسألة حكم بدن الكافر حيا أو ميتا، من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأذن للكفار في دخول المسجد ولو كانوا أنجاسا لما أذن لهم، وحديث جابر: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من أنية المشركين فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا. حديث رواه أبو داود وغيره. الشاهد: من أنية المشركين، لو كانت نجسة لنهاهم. وحديث عبد الله بن مغفل في صحيح مسلم: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته وقلت لا أعطي أحدا من هذا شيئا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما مقرا له، ولو كانت آنية الكفار نجسة لنها، وهذا جراب من شحم. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام أكل من آنية اليهود التي وضعوا له السم بالطعام. وعندنا الأصل الأصيل أن الأصل في هذه الأشياء طهارة، إلا ما دل الدليل ولا دليل، ولا يحكم بالشك. قال ابن قدامة: ومتى شك في الإناء هل استعملوه في أطعمتهم أو لم يستعملوه فهو طاهر، لأن الأصل طهارته، إن الله جل وعلا قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ومن ذلك أنيتهم. وحديث أنس عند الإمام أحمد أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنها لو كانت نجسة لاستفاض النقل بذلك للحاجة. فمن هنا علمنا أن القول الصواب هو القول الثاني. وعلمت بتقسيم آنية الكفار إلى ثلاثة أقسام الأحكام: أن تعلم طهارتها فتستعمل، أن تعلم نجاستها فتجتنب، أن لا يعلم لا هذا ولا هذا، لا الطهارة ولا النجاسة، فالبقاء على الأصل إلا إذا دل الدليل الناقل عن هذا الأصل. فأواني الكفار المجهول حالها طاهرة لأن ذلك هو الأصل، ولا يزول هذا الأصل بالشك في نجاستها. نعم. بقي قوله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. علمت طهارتها فاعلم أن أواني الكفار إن تيقنا نجاستها حرم استعمالها حتى تغسل، وإن تيقنا طهارتها جاز استعمالها بلا كره، وإن لم نعلم فنبقى على الأصل إلا أنه يكره استعمالها لحديث أبي ثعلبة: لا تأكلوا فيها إلا عند الحاجة، وهذا هو الصواب. والكراهة تزول بالحاجة، لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أن لا تجدوا غيرها من الأواني فاغسلوها، وهذا من باب الاحتياط لا لأنها نجسة. وكلوا فيها. قال ابن قدامة: وهل يكره له استعمال أوانيهم؟ على روايتين، أحدهما لا يكره لما ذكرناه، والثاني يكره لما روى أبو ثعلبة الخشني. إلى أن قال وأقل أحوال النهي الكراهة، والكراهة هو مذهب الشافعية. قال الشوكاني واستحب بعضهم غسل الكل لحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا هو خلاصة القول في هذه المسألة. نعم، نسأل الله التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.